الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلازلنا في قراءة صحيح الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. وبوب بعض أهل العلم هذه الحديث بباب في الإيمان والاستقامة، وساق بسنده فقال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قد تقدم معنا أنه ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: وأبو كريب كذلك ثقة أخرج له الجماعة. قال: حدثنا ابن نمير وهو عبد الله ثقة أخرج له الجماعة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له الجماعة. قال: وإسحاق بن إبراهيم. وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية، مشهور بابن راهوية، ثقة أخرج له الجماعة. قال جميعا عن جرير، ثم ساق بسنده قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد ابن أسامة وثقة أخرج له الجماعة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له الجماعة. عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي الصحابي الجليل قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي حديث أبي أسامة غيرك قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هكذا في هذه الرواية، وفي بعض الطبعات فاستقم. هذا الحديث يعد من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه وإن كان قليل العبارة إلا أنه يتضمن تحته المعاني الكثيرة. فهنا الصحابي يقول: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي هذا دليل على حرص الصحابة على معرفة ما يقربهم إلى الله جل وعلا، وعلى السؤال عما فيه نفع لهم في أمر دينهم. ثم قال: وفي حديث أبي أسامة غيرك، أي بدلا من قوله بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إذن أمره بالإيمان وأمره بالاستقامة. والإيمان المراد به هنا هو توحيد الله جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وتوحيد الله جل وعلا في ألوهيته، وتوحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، أسمائه وصفاته. وهذا أيضا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه على نحو هذا النسق: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فهو إيمان بالله سبحانه وتعالى واستقامة على شريعته. والاستقامة مطالب بها الإنسان على الدوام، ولذلك فهو يدعو الله جل وعلا في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية إلى الاستقامة يتضمن أمرين: طلب الهداية وطلب الثبات على الهداية. طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وطلب الثبات على الهداية على هذا الصراط. وتأتي أهمية الاستقامة في بيان معناها. تنوعت عبارات أهل العلم في معنى الاستقامة، فبعضهم قال هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وبعضهم قال هي مفارقة العوائد ومخالفة العادات تخالف الشريعة، ومنهم من قال هي الدين كله. وتتجلى الاستقامة في أمرين عظيمين. أما الأمر الأول فالاستقامة تتجلى في تحقيق العبودية لله جل وعلا. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا إياه، قال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فتحقيق العبودية لله جل وعلا بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من أعظم أبواب الاستقامة، بل هو أساسها وأصلها. والأمر الثاني تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله جل وعلا بما شرع. وأمر الاستقامة أمر مطلوب في الشريعة، بل إن الاستقامة هي أعظم ما يعطاها العبد من خير في دينه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أعظم الكرامة دوام الاستقامة. أعظم الكرامة التي يعطاها العبد أن يكون مستقيما على شرع الله وعلى أمره. وكيف تحصل هذه الاستقامة؟ هي بلا شك توفيق من الله جل وعلا، ولكن من أسباب الاستقامة والثبات عليها دعاء الله سبحانه وتعالى. أن تدعو الله، وأن يعلم الله، وأن يعلم الله في نفسك الرغبة والمحبة والطلب الأكيد للاستقامة. والأمر الثاني الاستغفار والتوبة من التقصير أو من فعل المحرم، سواء قصرت في فعل الواجب أو اقترفت محرما، أن تستغفر وتتوب. والأمر الثالث محاسبة النفس، فإن من أسباب الثبات على الاستقامة أن يحاسب الإنسان نفسه وأن يأطرها على الحق أطرا، وأن يلزمها بمتابعة الحق وبالأخذ به. ومن الأمور أيضا التي هي من أسباب الاستقامة كذلك طلب العلم والتحصيل فيه والاجتهاد، لأن العلم من وسائل الثبات على الخير وعلى الاستقامة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أوصى هذا الرجل بأمرين. قال: قل آمنت بالله، وهنا القول يكون أيضا بالتصديق وهو قول القلب مع قول اللسان. ثم استقم، أي أنه لا يكفي أن تقول آمنت بالله، فلا بد من العمل. وهذا من الأدلة على أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله قل آمنت بالله، وإنما أوصاه أيضا بالاستقامة. فلو قال قائل في حديث آخر جاء الرجل يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، كيف الجمع بين هذه الوصية وبين الوصية في الحديث الآخر؟ فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي كل شخص بما يناسب حاله، فيرى من حالة هذا الشخص أن يوصيه بعدم الغضب، ويرى من حالة هذا الشخص أن يوصيه بالاستقامة ونحو ذلك. وهذه الوصية وصية عظيمة، وهي تتضمن تحتها كل ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء من المحرمات أو من المكروهات، وفي الأوامر سواء كان من الواجبات أو من المستحبات، ومقتضى هذا الاتباع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من المحبة ومن الحرص ومن الثبات على ذلك. نعم. ثم ساق بسنده إلى حديث آخر قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو ثقة ممن أخرج له الجماعة، قال حدثنا ليث. من هو الليث بن الليث بن من؟ أبو الحارث الفهمي المصري. الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة أخرج له الجماعة. قال وحدثنا محمد بن رمح، وهو ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه. قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، وهو ثقة أخرج له الجماعة، عن أبي الخير، وهو مرثد اليزني، ثقة أخرج له الجماعة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال وعلى ما ينفعهم، وهذا يدلنا على أن طالب العلم دائما يحرص على السؤال عما ينفعه، ولا سيما في أمر دينه، وأن لا يكون سؤاله سؤالا لا نفع فيه، لا خير له فيه، لا في دنياه ولا في آخرته. فهذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، والمراد هنا خصال الإسلام، أي أي خصال الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أرشده إلى أمرين. والمراد هنا بسؤال الرجل عن أي الإسلام خير أراد به الخصال التي يتعدى نفعها، التي يتعدى نفعها للخلق، وإلا فإن الأركان أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج هي أفضل الخصال، هي أفضل الخصال. وإنما كان سؤاله كما قال أهل العلم عن ما عما نفعه متعد للغير. وقال تطعم الطعام وتقرأ السلام، فجمع بين الطعام والسلام. لماذا؟ قالوا لأن هذين الأمرين يستلزمان المحبة الدينية. إذا قام الإنسان بمواساة المحتاجين وبإكرامهم وسلم على من عرف ومن لم يعرف كان في هذا تقريب للقلوب وتقوية للصلة وحرص على المحبة الدينية. ولذلك أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أول ما أمر به يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام، فكانت هذه وصيته صلى الله عليه وسلم، وفيها من الحرص على جمع الناس على هذه المحبة التي تقوي الأواصر بينهم وتجمع المسلمين. ولذلك جاء في شريعتنا الحذر من التفرق، الحذر من التباغض، الحذر من الهجر لغير موجب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره. ولذلك كانت العلاقة بين المسلمين، علاقة الإسلام أقوى من علاقة النسب. فأخوك من كان مسلما مستقيما على أمر الله ولو كان من أقاصي بلاد الدنيا، وأخوك في النسب ولو كان يسكن معك في غرفة وهو على غير دين الله جل وعلا فهو من أبعد الناس. ولذلك مما أشار إليه العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال ومن هداية القرآن للتي هي أقوم أن أخاك في الدين أقرب إليك من أخيك في النسب إن لم يكن على دينك. قال والدليل على ذلك أن المسلم لو كان معه أخوه الشقيق كان كافرا، فمات هذا المسلم فإن أخاه هذا لا يرثه. ها؟ لا يرثه. من الذي يرثه؟ المسلمون. المسلمون يذهب بيته، يذهب ماله إلى بيت مال المسلمين ويأخذه أهل الإسلام، أخوه لا يأخذ منه شيئا. وهذا دليل على أن أخوة الإسلام أقوى بكثير من أخوة النسب. ولذلك كما قال القائل لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب. ثم قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وهذا مقيد بالأحاديث الأخرى. نعم هنا جاء مطلق فيدخل فيه المسلم والكافر، لكن جاء مبين ومقيد في أحاديث أخرى لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إذن هنا على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، من المسلمين. ولا يصح ما يفعله بعض الناس من أنه لا يسلم إلا على من عرف، هذا مخالف للهدي النبوي. إنما السلام على من عرفت ومن لم تعرف من أهل الإسلام، فلا تخص بالسلام أحدا وإنما تبذله لكل الناس. قال أهل العلم تبذل السلام لكل الناس لأمرين. الأمر الأول إظهار هذه الشعيرة، شعيرة السلام، وهي من شعائر أهل الإسلام. والأمر الثاني لأنها من القيام بحق الأخوة الإسلامية، لأنها من القيام بحق الأخوة الإسلامية، وابتداء السلام سنة، ورد السلام واجب، ورد السلام واجب، وهو واجب على الكفاية. الحديث أيضا يدل على تفاضل الأعمال، إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الإسلام خير ذكر بعض الأعمال، وهناك أعمال خير أيضا غير هذه الأعمال، فدل على أن هناك تفاضل في الأعمال، أن هناك تفاضل في الأعمال. نعم. قال تطعم الطعام، ولم يقل تؤكل الأكل، قال وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، لأن الطعام أو إطعام الطعام يشمل المأكول والمشروب، فيقال أطعمته ماء يصح هذا، ولا يصح أن يقال يأكل ماء مثلا أو تأكل ماء أو كل ماء أو نحو ذلك. نعم. حدثنا عندك وحدثنا تفضل.
قال وحدثنا ابو طالب احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صالح بن مسلم قال اخبرنا ابو وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد الله الحبيبي عن ابي الخير انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي المسلمين خير؟ قال
نعم. قال وحدثني في بعض النسخ حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سر بن سرح المصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب ثقة أخرج له الجماعة عن عمرو بن الحارث ثقة أخرج له الجماعة عن يزيد بن أبي حبيب مر معنا عن أبي الخير كذلك أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث هو عن السؤال عن أهل الإسلام، أما الأمر الأول فكان السؤال عن خصال الإسلام، هنا السؤال عن الأفراد، فأي المسلمين خير؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الأمر أي السلامة، سلامة المسلمين من لسانه ويده، يأتي بعد القيام بحق الله جل وعلا، بعد القيام بحق الله أي بعد أن أدى حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه إن لم يقم بحق الله جل وعلا وأعظم الحقوق هو التوحيد فلا خير فيه، فلا خير فيه. وإنما هنا الكلام عن من أدى حق الله فهو مسلم أدى حق الله، فأي ذلك أو أي المسلم بعد ذلك خير؟ قال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب والمسلمات هل يسلمن أيضا من لسانه ويده؟ قل نعم، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فكل حديث وكل آية ورد فيها ذكر المؤمنين، قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، ونحن هذه من الآيات والأحاديث التي جاء فيها الصيغة للتذكير فإن الإناث يدخلن في ذلك إلا ما كان خاصا أو ما دل الدليل على خصوصيته. فقوله عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده خرج مخرج الغالب، أن الغالب الذي يخاطب الرجال، وإلا فالنساء يدخلن أيضا في ذلك، فيقال من سلم المسلمات من لسانه ويده أيضا، وأيضا من سلم المسلمون من لسانها ويدها، وأيضا من سلم المسلمات من لسانها ويدها. إذن الخطاب في الطرفين للرجال وللنساء، فلا يجوز للمرأة أن تعتدي على غيرها سواء من الرجال أو من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام هنا من لسانه ويده، وقدم اللسان، قالوا لأن اللسان أشد، وذلك أن الأذية به أكبر. لماذا؟ لأن اللسان يقع فيه البلاء على من سبق وعلى من سيأتي وعلى من هو معك، تتكلم في من سبق وستتكلم فيما سيفعل وتتكلم عن الناس، وهو مظنة النميمة والغيبة والبهتان والكذب، فتتعلق به كثير من الأمور المحرمة تحصل بسببه. وأما اليد فإن ضررها في الحال، ضررها في الحال، هذا على أنها الجارحة التي هي اليد، وإن أريد بها الأمر المعنوي وهو الأخذ أو السيطرة أو نحو ذلك فيكون هذا ولو بغير وجود المظلوم، كان يعتدي على ماله أو يعتدي على كذا، فهذا أيضا من أعمال اليد. قال العلماء واللسان لا يقتصر على مجرد الأذية بالقول، بل إن الأذية باللسان أيضا تكون بحركة اللسان، كان يخرج لسانه استهزاء أو سخرية، أو يضم شفتيه على سبيل الاستهزاء أو على سبيل التنقص، أو يمعر وجهه أو نحو ذلك مما فيه اعتداء، فإن هذا كله لا يجوز، هو من الأعمال القبيحة والتي يستحق صاحبها الإثم، لأن الجوارح قد يحصل بها الإثم، قد يحصل الإثم بالرجل ليس في الممشى إلى الحرام، بل أيضا في أذية الناس ولو بتقليدهم على سبيل التنقص، كان يقلد فلان في مشيته يريد التنقص منه أو الاستهزاء أو السخرية، فكل هذا لا يجوز. فقال هنا من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب هل يدخل في هذا الكفار أيضا؟ نقول نعم، لا يجوز أذية الكافر من كان معاهدا أو كان مستأمنا، هذا لا يجوز. أما المحارب أو المعتدي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هو مستحق للاعتداء عليه بسبب عدائه أو عدم تقبله، هذا كما في جهاد الطلب، إذا لم يقف على أحكام الإسلام ولم يقبل دعوته ولم يقبل أن يدفع الجزية مقابل حمايته، لأن دفع الجزية إنما كان لحماية أهل الكتاب، فمن كان منهم معاهدا أو كان ذميا مستأمنا هذا لا تجوز أذيته. ولذلك جاء في الحديث من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. ولا يجوز ظلم الكافر، الظلم لا يجوز مطلقا، لا على المسلم ولا على الكافر. نعم. وفي الحديث أي جملة الحديث ما يدل على تحريم الاعتداء. جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. نعم.
وقال حدثنا حسن بن الوليد وعبد الرحمن جميعا عن ابي عاصم قال ولعبد الله العاصم عن ابن جريج انه سمع ابا سبيل يقول سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده.
نعم. ثم ساق بسند آخر ومن طريق آخر الحديث قال حدثنا حسن الحلواني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد قد مر معنا كثيرا ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي عن أبي عاصم هو الضحاك ثقة أخرج له الجماعة قال عبد وهو عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم عن ابني جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة أخرج له الجماعة أنه سمع أبا الزبير وهو محمد بن مسلم صدوق أخرج له الجماعة يقول سمعت جابرا، هنا صرح بالتحديث، صرح بالسماع من جابر، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه، من لسانه ويده، وهو بنحو ما سبق. نعم.
قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون بلسانه ويده.
نعم. قال وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثقة أخرج له الجماعة إلا بن ماجه قال حدثني أبي وهو يحيى بن سعيد الأموي صدوق أخرج له الجماعة قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى وثقة أخرج له الجماعة عن أبي بردة ثقة أخرج له الجماعة عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الفضلاء وممن روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أخرجها أصحاب الكتب الستة وهو ممن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه على بعض المناطق في اليمن واستعمله بعد ذلك عمر على بعض المناطق في العراق. نعم. وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن صحابة رسوله. قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ هنا جاء السؤال بأي الإسلام أفضل. السؤال في الحديث الأول أي المسلمين خير، فيكون التقدير هنا أي ذوي الإسلام أفضل، أي ذوي الإسلام، لأن السؤال هنا عن الأشخاص وليس عن الإسلام، ليس عن خصال الإسلام وإنما عن الأفراد. ولذلك جاء الجواب من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي عن الأفراد. نعم.
قال وحدثني الوليد بن سعيد بن جبير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني الوليد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي المسلمين أفضل ذكر الإسلام.
نعم. ثم قال وحدثنيه، الضمير يعود إلى الحديث، حدثنيه إبراهيم بن سعيد الجوهري ثقة أخرج له الجماعة إلا البخاري قال حدثنا أبو سامة وهو حماد بن أسامة ثقة أخرج له الجماعة قال حدثني يزيد أو بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله، أي بمثل ما سبق. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن زكريا بن أبي عمر محمد بن بشار جميعا عن الحسن قال المثنى
أو الإرشاد. أحسنت. قف على إسناد الإسناد جزاك الله خير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، من هو؟ بن راهوية، نعم. ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وهو العدني صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن بشار ثقة أخرج له الجماعة. قالوا جميعا عن الثقفي وهو عبد الوهاب الثقفي ثقة أخرج له الجماعة. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب، هنا قالوا حدثنا الثقفي هنا قالوا حدثنا عبد الوهاب وهو الثقفي، وهذا من عناية مسلم رحمه الله بالحفاظ على لفظ المحدث، بماذا حدث فيذكر لفظه، وإلا فلو قال عبد الوهاب فكان هو الثقفي. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد، عن أيوب، أيوب ابن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له الجماعة. وأبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج له الجماعة. عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. قال ثلاث على الابتداء، والتقدير خصال ثلاث أو ثلاثة خصال. من كن فيه أي من توفرت فيه هذه الخصال وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة قالوا هي استلذاذ الطاعات، استلذاذ الطاعات وانشراح الصدر ومحبة العبادة والتقرب إلى الله وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الحلاوة، ما يجده الإنسان في نفسه من انشراح صدر ومن سلامة في نفسه هذه الحلاوة أمرها عظيم، وهي كالثمرة لما يفعله العبد لما يعتقده ولما يعمل به. فقال من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا الأمر الأول، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله جل وعلا هذه عبادة لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فمحبة الله عبادة عظيمة، بل قال أهل العلم هي أصل العبادات، أصل كل عمل، إذ إن كل عمل لا يصدر إلا عن محبة، إذ إن كل عمل لا يصدر إلا عن محبة، فهو أصل العبادات محبة الله جل وعلا. وأما محبة غير الله فهي أقسام، فإن كانت هذه المحبة محبة لله فهذه تابعة لمحبة الله، كمحبة الأنبياء والرسل الصالحين، المحبة في الله، وهذا أمر مطلوب، ولذلك جاء الحث عليها، من أحب أخاه في الله فليخبره أنه يحبه، فليخبره أنه يحبه، وأنا أحبكم في الله. فهذه محبة أمرها عظيم، لأن فيها من تقوية الصلات، وفيها من التعاون على الخير وعلى التقوى وعلى البر. وهناك المحبة الطبيعية كمحبة الطعام ومحبة الشراب ومحبة الولد ومحبة الزوجة. وقد يجتمع المحبتان فتحب الزوجة لأنها على إيمان وعلى عمل صالح مع المحبة الطبيعية، والزوجة تحب زوجها أيضا لاجتماع الأمرين، هذا قد يحصل. وهل لا بد أن تكون أو هل لا بد من اجتماع المحبتين في الزوجة، محبة الإيمان ومحبة المحبة الطبيعية؟ لا يلزم كأن تكون الزوجة من أهل الكتاب فتكون محبتها، تكون هذه المحبة محبة طبيعية الله جل وعلا أثبتها، فقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. إذن أثبت له المحبة، لكن ده ليست محبة الإيمان، محبة الأخوة في الله، المحبة التي يتحاب فيها أهل الإيمان والتقوى، وإنما المحبة الطبيعية. وهناك محبة مع الله، وهذه المحبة الشركية التي لا تجوز، وهي الأصل عند المشركين في عبادتهم لغير الله، فإنهم أحبوا آلهتهم كحب الله، فعبدوا غيره وأشركوا معه، وهذه المحبة لا تجوز، بل هي شرك مخرج من ملة الإسلام. إذن المحبة لله عبادة عظيمة. قال: من كان الله ورسوله، أيضا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وستأتي معنا في التفصيل بالحديث الذي يليه إن شاء الله. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. هذا هو ما ذكرناه من المحبة لله. إذن حينما تحب المرء لله جل وعلا، أنت لم تحبه لمصلحة دنيوية ولا لأمر زائل ولا لحاجة من حوائج الدنيا ولا لأنه زميل عمل أو لأنه جار أو لغيره، إن لم تكن هذه المحبة لله جل وعلا فأنت لا تؤجر عليها، تؤجر على المحبة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا: حقيقة الحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. إذا ما أعطاك ما تزيد محبته، وإذا ما أنقص عنك أو جفاك لا تنقص محبته، لأنك أحببته لله ليس لأمر دنيا. قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. لمعرفته بعظيم الإسلام ومحاسن الإسلام فإنه يكره أن يعود بالكفر، يعود إلى الكفر، كما يكره أن يعذب في النار أو يقذف في النار. وقال: بعد أن أنقذه الله. وإنقاذ الله جل وعلا للعبد على معنيين: إما أنه عصمه من الوقوع في الكفر فبقي على فطرته، فهو من أول الأمر على الإسلام، فأنقذه الله جل وعلا بأن عصمه من الكفر، أو كان كافرا فأسلم، فإنقاذ الله جل وعلا له هو إخراجه من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام وإلى سعة الإسلام وفضل الإسلام ومكانة الإسلام. فالأول لمن ولد على الإسلام وبقي على الإسلام، والثاني لمن كان على غير الإسلام ثم دخل في دين الإسلام. قال: كما يكره أن يقذف في النهار. قال أهل العلم في هذه العبارة دليل على فضل من أكره على الكفر فصبر حتى مات. واضح؟ فضل من أكره على الكفر فصبر حتى مات، لأنه إذا أكره على الكفر جاز له أن ينطق بكلمة الكفر أو يفعل ما أراد حفاظا على جسده وخوفا من قتله، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. لكن قالوا أفضل منه من صبر على الإيمان حتى ولو قتل، هذا أفضل. والله أعلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن زيد البشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعبي قال سمعت عبادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلكم من كن فيه وجد طعم الإيمان، من كان يحب الله لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يرضى بالله أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن تقبله الله منه.
ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما ثقة أخرج لهما الجماعة، حدثنا محمد بن جعفر وغندر ثقة أخرج له الجماعة، حدثنا شعبة بن الحجاج ثقة أخرج له الجماعة، سمعت قتادة بن دعامة السدوسي ثقة أخرج له الجماعة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، أو بمعنى الحديث السابق. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن زبير قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو تأييده غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا.
ثم ساق بسنده قال: حدثنا إسحاق بن منصور وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا أبا داود قال: حدثنا النضر بن شميل ثقة أخرج له الجماعة قال: حدثنا حماد وهو ابن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وأنا أخطأت في الدرس الماضي وقلت أخرج له الجماعة، وإنما أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري لم يخرج له بالصحيح، أخرج له تعليقا. نعم. عن ثابت وهو البناني ثقة أخرج له الجماعة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وهذا فيه يعني أن اليهودية أو النصرانية ليست الدين الصحيح، من دين الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. نعم.
قال: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عبيد حوى حدثنا شيبان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليؤمن عبد بحبيب عبد الوهاب الرجل حتى اذن احب اليه من اهله وماله والناس اجمعين.
قال بعد ذلك باب آخر، يعني جاء في ترجمة بعض العلماء وفي تبويبهم: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. قال: حدثني زهير بن حرب ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة قال: حدثنا إسماعيل بن علية وثقة أخرج له الجماعة قال: وحدثنا شيبان وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي قال: حدثنا عبد الوارث وهو العنبري أخرج له الجماعة وثقة عن عبد العزيز وهو البناني ثقة أخرج له الجماعة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد في حديث الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هذا الحديث فيه بيان منزلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: من استكمل الإيمان علم أن حق النبي صلى الله عليه وسلم آكد عليه من حق نفسه ومن حق ولده ومن حق والده ومن حق الناس أجمعين. محبة النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة، وهي من العبادات التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا، لأن محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله جل وعلا، ونحن لا نحبه صلى الله عليه وسلم لذاته، لأنه لا يحب لذاته إلا الله جل وعلا، نحبه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبات هذه المحبة تكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه، والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه المحبة موافقة ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وكره ما يكرهه صلى الله عليه وسلم. والناس في هذه المحبة على ثلاثة أقسام: الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. قسم هم أهل إفراط، وهؤلاء الذين بالغوا حتى أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض خصائص الألوهية والربوبية، فدعوه من دون الله واستغاثوا به ودعوه وطلبوا منه الولد وطلبوا منه المدد والتجأوا إليه ورغبوا بحاجتهم إليه. هذا بلا شك أن هذا من الغلو الذي لا يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر اصطفاه الله جل وعلا بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي. القسم الثاني أهل تفريط، وهؤلاء من لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أطاعه ولا استقام على متابعته. وقيل السبب في تفريط هؤلاء إما أن يكون بسبب المعاصي التي تبعدهم عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسبب اعتقادهم أنه إنما يكفي التصديق بنبوته صلى الله عليه وسلم ولا يجب غير ذلك، أو يكون السبب الجهل الذي يعيشون فيه، فلا يعرفون حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما يجب عليهم تجاهه صلى الله عليه وسلم. فإن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا كثيرة، من ذلك اتباعه صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من حقوقه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من حقوقه علينا أيضا توقيره صلى الله عليه وسلم، الاعتراف بمكانته واحترامه صلى الله عليه وسلم. من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام عدم التقدم بين يديه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن لا يجوز رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا التقدم عليه. وإذا كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أيضا أن يقدم أي قول أو أي قول أو أي فعل على قوله صلى الله عليه وسلم أو أمره، وكل ما كان يقدم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من العادات أو من أقوال الشيوخ أو من أقوال الكبار أو الآباء أو غير ذلك فهذا باطل، لا يقدم على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدم على هديه صلى الله عليه وسلم، بل لا يقدم قول الصحابة أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدم قول أبي بكر ولا عمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما جاء من جاء إلى ابن عباس فأخبرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لكن قال أبو بكر كذا، قال تكاد تنزل علينا حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا لا يجوز أن يقدم شيء على أمر الله ولا على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا لا يؤمن عبد، نعم أحسنت، الطائفة الثالثة أو القسم الثالث من الناس هم أهل الوسطية والاعتدال، وهم الذين يعتقدون أنه نبي مرسل لا يجوز أن يكذب، ويتبعونه ويطيعونه ويوقرونه ويعرفون له مكانته ومنزلته، وهم أهل الحق، أهل السنة، أهل الحديث، أهل الأثر، الذين يحبونه المحبة الشرعية، يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية. قال لا يؤمن عبد في رواية الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله. إذن لا بد، لا تتحقق المحبة تحققا صحيحا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلينا ومن أولادنا ومن أموالنا ومن الناس أجمعين. ولذلك جاء في حديث عمر قال يا رسول الله أنت أحب إلي من مالي وولدي إلا نفسي، قال ليس يا عمر. ثم جاءه فقال أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. كيف تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك؟ أن تقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك وعلى حاجة نفسك وعلى رغبات نفسك، فتقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من والدك وولدك، قالوا الأمر الذي تعرف فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره مقدم على أو أن محبته مقدمة على محبة الوالد، إذا تعارض أمر أبيك مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت أمر رسول الله، فهنا تظهر المحبة. فإذا أمرك بأمر فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه مخالفة لهديه، فتقدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا أنبه على شيء مهم، ربما بعض الآباء بسبب جهله أو بسبب بعده عن تعاليم الدين يجبر بعض أبنائه على أمور مخالفة، فليس من الصواب أن تقف منه موقف الثائر، فإن هذا يجر من المفاسد الشيء الأكبر، ولا سيما إذا كان الأمر بالنسبة للنساء فإنها تكون أضعف بلا شك. وإنما الواجب أن تعلمه السنة وأن تخبره بالخير الذي امتن الله جل وعلا به عليك، وكنت قبل ذلك لا تعرف شيئا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هو لا يعرف فأخبره بالسنة، أقنعه امتن الله جل وعلا عليك بهذا الخير، أحق من تعطيه هذا الخير ومن ترشده إليه أبوك وأمك. فقال أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. إذن كل محبة هي دون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محبة الله، إلا محبة الله فهي أعظم من محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى والبشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين.
ثم ساق بسنده وقد تقدم معنا ذكر رجال السند. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم. وهو لأجل هذا ذكر هذا السياق، لأنه في اللفظ السابق لا يؤمن عبد أو رجل أو الرجل، وفي هذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده.